أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي في الله، وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم أجمعين، وأثني مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقد ثبت من حديث أبي الدرداء أنه كان إذا أتاه طلبة العلم كان يقول لهم مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنتم طلبة علم تبحثون عن العلم الشرعي النافع، فأسأل الله عز وجل أن يجعلكم من طلبة العلم الجادين، وأن يعطيكم ثواب طالب العلم الذي قال فيه حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: طالب العلم يستغفر له كل شيء، كل شيء يستغفر لطالب العلم، فإن الله عز وجل وملائكته أهل السماوات وأهل الأرض حتى الحيتان في البحر حتى النمل في الجحور لا يصلون على معلم الناس الخير. فأسأل الله عز وجل لكم أجمعين أن تكونوا من هؤلاء. احنا كنا خدنا درس اللي فات الوضوء وصفته ونواقضه، واليوم بإذن الله تبارك وتعالى هنكمل ما يتعلق بالوضوء. هنأخذ النهاردة عدة نقاط مهمة: ما يجب له الوضوء، ما يستحب له الوضوء، ونأخذ أيضا المسح على الخفين، وإذا ربنا عز وجل يسر نأخذ في باب الغسل بإذن الله تبارك وتعالى. بداية سريعا، طبعا أول نقطتين معنا هنأخذهم كده بصورة سريعة. النقطة الأولى معنا النهاردة: ما يجب له الوضوء، ما يجب له الوضوء. هناك عدة أمور يجب له الوضوء. الأمر الأول الصلاة، الأمر الأول الصلاة، لأن الله عز وجل يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فينفعش أبدا إنسان يكون يريد الصلاة ولا يتوضأ أو يدخل الصلاة وهو غير متوضئ، بل يجب عليه أن يتوضأ قبل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة بغير طهور. كذلك أيضا مما يجب له الوضوء الطواف ببيت الله الحرام. أسأل الله عز وجل أن يمن على الجميع بالطواف حول بيت الله الحرام وحج بيته الحرام بفضله وكرمه ومنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا أن الطواف بالضبط عامل زي الصلاة، الطواف بالضبط عامل زي الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله عز وجل أحل فيه الكلام. يبقى أنا النهاردة يجب الوضوء للصلاة، اثنين يجب الوضوء للطواف ببيت الله الحرم. دول الأمرين اللي بيجب لهم الوضوء، دول الأمرين اللي بيجب لهم الوضوء. بعد ذلك نرد النهاردة ما يستحب له الوضوء، ما يستحب له الوضوء. أولا ذكر الله تبارك وتعالى، وهنا في نقطة مهمة جدا كثير من الناس بيسألوا عنها، ألا وهي: أنت قلت دلوقتي ما يجب له الوضوء الصلاة، ما يجب له الوضوء الطواف بالبيت، طب وهو القراءة في المصحف ومس المصحف مش بيشترط لها الطهارة؟ نقول وبفضل الله عز وجل المسألة دي أخواني حدث فيها نزاع كبير جدا بين أهل العلم، فبعضهم قال إن مس المصحف يشترط له الطهارة، وبعضهم قال لا يشترط له الطهارة. فتعالوا كده وياريت نركز كده مع بعض علشان المسألة تكون واضحة بالنسبة لنا، علشان المسألة بالنسبة لنا تكون واضحة وبإذن الله نقف فيها على بينة. بداية باختصار، أنا إن شاء الله هنبدأ نكتب لكم الملخصات اللي أنا بقولها بإذن الله علشان برضو تكونوا متابعين معنا. ما يجب له الوضوء، قلنا أول حاجة الصلاة، تاني حاجة قلنا ما يجب له الوضوء الطواف ببيت الله الحرام. يبقى إذن أول حاجة الصلاة، اثنين الطواف ببيت الله الحرام. النقطة الثالثة عندنا حكم مس المصحف، هل يا ترى مس المصحف يجب له طهارة أم لا يجب؟ شوفوا أحبابي، اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول، يريد برضو أخونا محمد كده يكتب برضو عشان تطرح المسألة معنا. الفريق الأول قال يجب لمس المصحف الطهارة، وهؤلاء العلماء استدلوا بعدة أدلة. الدليل الأول قول الله عز وجل: لا يمسه إلا المطهرون. يبقى الدليل الأول هنكتب كده الأدلة: لا يمسه إلا المطهرون. جميل. طيب الدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف إلا طاهر. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف إلا طاهر. الدليل الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المصحف لحائض أو جنب. إني لا أحل المصحف لحائض أو جنب. دول كده أحبابي لو نظرنا كده على الشاشة قدامنا هنجد ثلاث أدلة. الدليل الأول قول الله عز وجل لا يمسون المطهرون. الدليل الثاني قالوا في قول الله عز وجل لا يمس المصحف، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف إلا طاهر. الدليل الثالث قالوا في قوله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المصحف لحائض أو جنب. الفريق الثاني قالوا لا، الفريق الثاني رد على هؤلاء. الفريق الثاني قال لا يجب لمس المصحف طهارة، يستحب ان لما اجي اقرا القران اكون متوضئ، ولكن اذا لم اكن متوضئ فلا شيء في ذلك، يعني انت ما تجيبش عليا ان انا اكون متوضئ. وقالوا بالنسبه لادله الفريق الاول قالوا دلوقتي انت قلت لنا ان ربنا عز وجل يقول لا يمسه الا المطهرون، ولكن هذه الايه لا تعلق لها بكتاب الله عز وجل وليس لها اي تعلق بالمصحف، لأن الإمام مالك رحمة الله عليه يقول لا يمسه إلا المطهرون، هذا هو اللوح المحفوظ الذي في السماء والمطهرون هم الملائكة، يعني لا يمسه أي لا يمس الكتاب المكنون الذي في السماء إلا المطهرون هم الملائكة. ودليل ذلك قول الله عز وجل في سورة عبسة كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر، خذوا بالكم، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة. فالمطهرون هو الملائكة واللوح المحفوظ هو ولا يمسه أي هو اللوح المحفوظ الذي في السماء. إذن هذه الآية ليس لها تعلق بكتاب الله عز وجل. أما الدليل أنتم استدلتوا به أيضا إن ربنا إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أحل المصحف لحائض وجنب، فهذا الحديث ضعيف لا يستدل به، حديث ضعيف أصلا، هنستدل إزاي بحديث ضعيف؟ ولم يبقى للفريق الأول إلا الحديث اللي هو في النص عندنا الدليل الثاني بتاعهم قول الإنسان لا يمس المصحف إلا طاهر، وإحنا نقول لهم يا ترى هو لا يمس المصحف إلا طاهر ده أي سبب ورود الحديث؟ سبب ورود الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل عمرو بن حزم إلى اليمن، لما أرسل عمرو بن حزم إلى اليمن قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف إلا طاهر، كان أهل اليمن كلهم على الكفر والعياذ بالله، كلهم على الكفر والعياذ بالله، فالنبي يقول له لا يمس المصحف إلا طاهر أي إنسان مؤمن، لأن لا يمس المصحف إلا طاهر معناها إن النجس لا يمس المصحف. طب هو المسلم ينجس؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم لا ينجس، إن المسلم لا ينجس، فمعنى قول السلم لا يمسه إلا مطهر، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف إلا طاهر معناه أي طاهر الاعتقاد من الشرك والكفر والعياذ بالله. يبقى إذن جاء الفريق الثاني بعد ما رد على أدلة الفريق الأول قال ليس عندنا أي دليل، ليس عندنا أي دليل على منع الإنسان إذا كان جنبا أو المرأة إذا كانت حائضا من مس المصحف. واللي عايز يمنعنا من عبادة من العبادات نقول له بعد إذنك هات الدليل، وانتم النهاردة وجدتم الأدلة الثلاثة اللي ذكرها أهل العلم ليست هي محل شاهد عندنا أو ليس فيها دليل على تحريم مس المصحف للإنسان إذا كان جنب أو للمرأة إذا كانت حائض. فالراجح والله أعلم من أقوال أهل العلم إن المسألة لا يجب لا يجب للمس المصحف طهارة، ولكن يستحب لها. احنا بنقول الافضل والاحسن والاقرب عند الله عز وجل والاولى والاولى، وهذه قربة نتقرب بها الى الله عز وجل، انسان يكون على طهارة، انسان يكون على طهارة، ولكن هذه الطهارة مستحبة وليست بواجبة. وثبت في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله سبحانه وتعالى على كل احيانه. ماشي اخواني؟ طيب يبقى إذن اللي هيجب له الوضوء عندنا أمرين اثنين بس، الصلاة وبعد ذلك الطواف بالبيت. نخش على النقطة الثانية معانا النهاردة، ما يستحب له الوضوء، ما يستحب له الوضوء. احنا يستحب ان احنا نتوضأ عند أمور معينة. الأمر الأول ذكر الله، إذا كنت عايز تذكر ربنا سبحانه وتعالى فيستحب لك أن تكون على وضوء، أن تكون على وضوء لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة، إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. طيب انا عايز اذكر ربنا سبحانه وتعالى وانا مش متوضي، انا في الطريق ومش متوضي، ينفع اذكر الله سبحانه وتعالى؟ اذكر ما فيش مشكله، اذكر ما فيش مشكله. هو مش النبي صلى الله عليه وسلم علمك ان انت اول ما تقوم من النوم بتقول اذكار، اذكار الاستيقاظ؟ طب يا اذكار الاستيقاظ دي مش انت اي من النوم اصلا؟ واحنا قلنا قبل كده النوم اذا كان مستغرق فهو نقض الوضوء. اول ما بتقوم بتبدا تقول اذكار، اول ما بتقوم بتبدا تقول اذكار. كذلك ايضا حديث اللي انا ذكرت لكم الان، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه. كذلك ايضا انت دخلت الخلاء، انت دخلت الخلاء، لما تخرج بالخلاء بتقول ايه؟ بتقول ذكر، بتقول ايه؟ غفرانك، بتقول غفرانك. طب ده انت دلوقتي وضوءك انتقض ومع ذلك اول ما خرجت من الخلاء بتقول ايه؟ غفرانك، وهذا ذكر. فيستحب عند ذكر الله عز وجل ان تكون على طهاره، اذا لم تكن على طهاره فلا شيء في ذلك، واكثر من ذكر الله تبارك وتعالى. كذلك ايضا الامر الثاني مما يستحب له الوضوء النوم. لو انت راح تنام فتوضأ وضوءك للصلاة، فتوضأ وضوءك للصلاة. لحديث البراء بن عازب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيت مضجعك، اي المكان اللي انت هتنام فيه، فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضجع على شقك الايمن، ثم قل اللهم اسلمت نفسي اليك، ووجهت وجهي اليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم أمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. قال صلى الله عليه وسلم فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. يبقى يستحب لنا كمان هو حبيبي إن إحنا كمان عندما نيجي ننام إيه؟ نتوضأ. وفي حديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فيه دليل على استحباب الوضوء عند النوم. وأنا متأكد إن شاء الله من كل إخواني اللي موجودين معي النهاردة إنهم بمجرد ما يسمعوا هذا الحديث لن يتركوا أبدا الوضوء عند نومهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم، إذا توضأ أحدكم ثم نام، إنسان إذا توضأ ثم نام بات في شعاره ملك، بات في شعاره ملك، في شعاره أي بجواره، يستغفر له ويدعو له، يستغفر له ويدعو له. سبحان الله. يبقى الملك يظل معي طول الليل طول ما أنا نايم. سبحان الله، هذا الملك يظل يدعو لي ويستغفر لي، وانتم عارفين طبعا ان دعاء الملائكة مستجاب. يبقى يستحب لي قبل ما اجي انام ان انا اكون على طهارة او اكون متوضئ. النقطة الثالثة اللي يستحب لها الوضوء، يستحب لها الوضوء، الجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام. رجل أصابته جنابة، رجل أصابته جنابة، أو امرأة أصابتها جنابة وأرادت مثلا قبل الاغتسال أن تأكل أو تشرب، أو أرادت أن هي في الصباح إن شاء الله تبقى تغتسل، في هذه الحالة إحنا بنقول الجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام إن هو يتوضأ. طب يا ترى يتوضأ ليه؟ قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تقربهم الملائكة، ثلاثة لا تقربهم الملائكة، ومن بينهم، ومن بينهم الجنب حتى يتوضأ. يبقى النهاردة الإنسان الجنب ده الملائكة لا تقربه، الملائكة لا تقربه. فأنا النهاردة عايز الملائكة تظل معايا، عايز الملائكة تظل معايا، لأن وجود الملائكة بيدفع عني الشياطين. فأنا النهاردة علشان أخرج من هذه الدائرة الملائكة تتركني وتبتعد عني إن أنا أتوضأ. طب يا ترى ينفع اصلي؟ هقول لك لا، ده انت عليك الاول ايه، انت عليك الاول ان انت تغتسل. فمش معنى، مش معنى ان الانسان ان هو توضا ان معنى ذلك ان هو يجوز له الصلاه، لا، الجنابه ما زالت موجوده. طب انت توضات ليه؟ توضات علشان تظل الملائكه ايه؟ بجواري. قال صلى الله عليه وسلم ثلاثه لا تقربوا الملائكه ومن بينهم الجنب حتى يتوضا. فطب هو في دليل اصلا ان الجنب يتوضا؟ طبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ام عائشه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. إنسان شاب احتلم، احتلم يقول لي طب أنا واجب علي دلوقتي أن أنا أقوم أغتسل؟ هقول ده الأفضل والأحسن والأولى. وإذا كنت تتأخر طبعا شوية لحد مثلا ما تسخن مية أو غير ذلك، فيستحب لك أنك تتوضأ لحد ما إيه؟ ما تغتسل. ليه؟ ليه؟ علشان الملائكة تظل معك. كذلك ايضا يستحب الوضوء، النقطة الرابعة معنا النهاردة، قبل الغسل، سواء كان هذا الغسل واجب او سنة، سواء كان هذا الغسل واجب او سنة. وان شاء الله هذه النقطة احنا نأخرها علشان نتكلم عنها باذن الله في مسألة الغسل باذن الله تبارك وتعالى. بعد ذلك الوضوء لكل صلاة، يستحب لك انك تتوضأ عند كل صلاة. طب هو ما ينفعش ان انا اصلي صلاة الخمسة بوضوء واحد؟ يا سيدي ينفع كل حاجة، احنا بنقول يستحب، يستحب. ولو صليت الصلوات كلها الخمسة بوضوء واحد فلا شيء في ذلك، لحديث عمر انه رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد، بوضوء واحد. فده امر ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم بيصنعه، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتوضأ لكل صلاة. فعمر من كثرة مخالطته للنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله، انك فعلت شيئا لم تكن تفعله، انت النهارده عملت حاجة ما كنتش بتعملها قبل كده. ايه هي يا عمر رضي الله عنك؟ فقال: يا رسول الله، انك توضأت وضوءا واحدا لصلاة الخمس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عمدا فعلته يا عمر، عمدا فعلته يا عمر. ليه النبي صلى الله عليه وسلم عمل هذا الامر عمد؟ علشان يوضح لامته صلى الله عليه وسلم ان يستحب الوضوء عند كل صلاة، وده مش واجب عليك، بل انت النهارده لو كنت على وضوء وصليت الصلوات الخمس بهذا الوضوء طالما انك لم تحدث فلا شيء في ذلك. يبقى يستحب الوضوء عند كل صلاة، ولو الانسان توضأ وضوءا واحدا للصلاة الخمس فلا شيء في ذلك، فلا شيء في ذلك. كمان ايضا احبابي يستحب للانسان انه عند كل حدث يتوضأ، كل حدث يتوضأ. دخلت الخلاء اخرج توضأ، دخلت الخلاء اخرج توضأ، إيه خرج منك ريح اخرج وتوضأ، نمت اول ما تصحى قوم توضأ. ليه يا احبابي؟ اولا احنا النهارده بنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه: لا يحافظ على وضوئه الا ايه؟ الا مؤمن. فدليل ايمانك انك دايما تكون محافظ ان انت تكون على طهارة. لا يحافظ على وضوئه الا مؤمن. بل المحافظة على الوضوء على طول يا اخواني ده دليل ان انت ان شاء الله باذن الله من اهل الجنة، ده كلام اكيد يعني باذن الله. ان شاء الله اذا اخلصت نيتك لله عز وجل فباذن الله تكون من اهل الجنة اذا صنعت هذا العمل وداومت عليه الى ان تموت. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث بريدة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال بما سبقتني الى الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة بالليل في منامه فقال: يا بلال بما سبقتني الى الجنة. فقال: يا رسول الله، يا رسول الله، ما اصابني حدث قط في ساعة من ليل أو نهار إلا وتوضأت له. ما فيش لحظة من اللحظات يصبني فيها حدث إلا وأنا أتوضأ. عند ذلك سبق بلال إلى الجنة. وانت برضو النهاردة لو حافظت على الوضوء بعد كل حدث، في هذه الحالة بإذن الله تبارك وتعالى هتكون من أهل الجنة جميعا، تكون من أهل الجنة جميعا. كذلك أيضا الوضوء عند الاستيقاظ من النوم، ده ايضا من الامور المهمة جدا ان احنا ناخد بالنا منها، الوضوء عند الاستيقاظ من النوم. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية احدكم اذا نام بالليل. انت نايم بالليل يجي الشيطان يعقد على قافيتك ثلاث عقد ويقول لك ايه: عليك ليل طويل، لسه ان شاء الله على الفجر تلت ساعة. يا ده لسه بدأ يا عم، لسه الليل طويل، ريح شوية. انت يا دوك تحط دماغك من هنا تبص الساعة 10 الصبح، الشيطان ضحك عليك قال لك عليك ليل طويل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قام فذكر الله انحلت عقدة. فإذا قام فتوضأ، اهو خد بالك، فإذا قام فتوضأ انحلت الثانية، فإذا قام فصلى انحلت الثالثة. يبقى فضل الله عز وجل برضه أول ما نقوم من النوم نتوضأ، أول ما نقوم من النوم نتوضأ. كذلك أيضا يا إخواني الأشياء دي كلها ليه بنكتر الوضوء بهذه الصورة؟ ليه بنكتر الوضوء لهذه الصورة؟ عشان إحنا قلنا قبل كده كل ما بنتوضأ، كل ما بنتوضأ أكتر كل ما الذنوب بتغفر أكتر، كل ما نتوضأ أكتر كلما غفر الله عز وجل لنا، كلما توضأنا أكثر اقتربنا من الله عز وجل خطوة. ماشي يا اخواني؟ يبقى احنا دلوقتي خدنا نقطتين، النقطه الاولانيه ما يجب له الوضوء، النقطه الثانيه ما يستحب له الوضوء. نبدا بقى بمناسبه ان احنا داخلين على فصل الشتاء وفي نفس الوقت بنتكلم عن احكام الوضوء، نبدا بقى نتكلم عن نقطه مهمه جدا 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 متعلقه بهذا الباب، وكتير من الناس جدا بتتكلم عليها وبتسال فيها. النقطه دي هي المسح على الخفين، المسح على الخفين. ولكن زي ما بدأنا من أول دروس الفقه أبدأ أربط الباب ده ليه ذكرناه بعد الباب اللي قبله علشان تتضح لنا المسألة. يعني احنا ليه دلوقتي هنذكر باب المسح على الخفين بعد باب الوضوء؟ لأنه هناك علاقة قوية. آخر حاجة أنا بعملها في الوضوء إيه؟ غسل القدم. طب أنا لو لابس شراب أعمل إيه في الوضوء؟ مش دي لها تعلق بالوضوء؟ طبعا لها تعلق بالوضوء. فعشان كده هنبدأ في الكلام على المسح على الخفين. المسح على الخفين طبعا أجمع العلماء على جوازه، أجمع العلماء على جوازه. وروي كما قال الحسن البصري: حدثني 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين. 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين. وكان الإمام أحمد رحمه الله عليه يقول فيه 42 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب انت ليه بتقول لنا الكلام ده؟ بقول لك الكلام ده ان فضل عز وجل كل اهل السنه قالت بجواز المسح على الخفين، وان دي رخصه من عند الله سبحانه وتعالى لنا. اما الشيعه الرافض فهم ما بيعترفوش اصلا بمساله المسح على الخفين، ما بيعترفوش اصلا بمساله المسح على الخفين. فاحنا بنقول ده دي مساله فاصله بيننا وبين الرافضه، احنا بنقول بالمسح على الخفين وهم يقولون بعد المسح على الخفين. فواحد بيسال اهو بيقول يا ترى هو المسح على الخفين ده له شروط معينه؟ المسح على الخفين دول احبابي، المسح على الخفين ليس له الا شرط واحد. علشان تمسح على الخفين مالكش الا شرط واحد. هو شرط واحد ممكن اهل العلم اشترطوه علشان تمسح على الخفين. الشرط ده انك تكون لابس الخفين اصلا على طهارة، انك تلبس الخفين اصلا على طهارة. لحديث المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير، فافرغت عليه من الاداوة، الاداوة اللي هي الاناء، المغيرة بيوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فغسل النبي صلى الله عليه وسلم وجهه وذراعيه ومسح برأسه، ثم اهويت لانزع خفيه عشان يغسل رجليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين، دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. طب واحد بيقول يعني هو ده الشرط الوحيد؟ يعني هو مش شرط ان الخف يكون جلدي يعني؟ لا ده مش شرط، بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح الخفين ومسح على الجوربين. الخف يا احبابي هو كل ما يلبس في القدم مصنوع من الجلد، زي الخف المعروف، زي الحذاء اعزكم الله. الجورب كل ما صنع من الصوف او القطن او نحوهما، يعني الشرابات. يبقى اذا مش شرط ابدا ان يكون الخف مصنوع من جلد، ممكن الخف يكون مصنوع من ايه؟ من القطن او من الصوف، وده جائز وده جائز. طب واحد ممكن يقول لي يعني ممكن نمسح الخف وفي قطع صغير كده، انا ممكن مثلا يكون مثلا ايه الشراب فيه فرم صغير كده او في قطع صغير كده، يمسح امسح عليه وهو مقطوع؟ يا اخي الحبيب مفيش اي مشكله، مفيش اي مشكله. طب ممكن تقول لي دليل؟ طبعا هقول لك دليل. صلى على المصطفى صلى الله عليه وسلم، احبابي الصحابه كانوا فقراء، الصحابه كانوا فقراء، وكان الواحد منهم بيظل طيله حياته ليس له الا ثوب واحد. علشان كده في صحابي اللي قال للنبي يقول يا رسول الله هل يصلي رجل في ثوبين؟ ممكن الواحد منا يصلي في ثوبين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل لكلكم ثوبان؟ او لكلكم ثوبان، وكل واحد فيكم عنده ثوبين. الصحابي ما كانش عنده الا ثوب واحد يملكه، ومع ذلك ايضا برضه ما كانش عنده الا خف واحد برضه بيملكه، معهوش الا خف واحد. فكان بيظل فيه لفترات طويله بسبب الفقر الشديد اللي كان موجود عند الصحابه رضوان الله عليهم. سفيان الثوري لما سالوه ايصلي ايمسح احدنا على جورب فيه خرق مخروق مقطوع في قطع صغير كده؟ فقال لهم: سبحان الله، وهل كانت خفاف المهاجرين والانصار الا مخرقه ممزقه مشققه؟ الخفاف بتاعت المهاجرين والانصار كان فيها قطع. عمر بن الخطاب وهو خليفه كان ثوبه فيه 12 رقعه، 12 رقعه. فسفيان الثوري يقول: وهل كانت خفاف المهاجرين والانصار الا مخرقه ممزقه مقطعه مشققه؟ فمساله ان احنا نشترط على الناس نقول لهم اي شراب فيه قطع صغير كده ما ينفعش يمسح عليه، اي خف في قطع صغير كده، سبحان الله. اذا ده لو قلت للناس كده يبقى انا ضيقت على الناس الايه؟ الرخصه اللي ربنا سبحانه وتعالى اعطاها لهم. يبقى نرجع تاني يا اخواني بسرعه كده، نقول ان شروط المسح على خفين ليس للمسح على خفين الا شرط واحد. ايه هو يا احبابي؟ ها؟ شرط واحد. الشرط الواحد ليس له الا شرط واحد، الا وهو ان يلبس الانسان الخفين على طهاره. ان يلبس الانسان الخفين على طهاره، يعني تكون متوضي قبلها. طب يا ترى يعني انا همسح على الخفين، يعني انا بلبس الشراب طبعا عادي في الشتاء، بلبس الشراب زي ما انت عارف بلبسه مثلا لمده اسبوع ما بقلعهوش الا لما احس ان هو خلاص، يعني ايه خلاص الناس بدات ايه تجري بعيد عني. طب يا ترى هو المسح على الخفين ده مدته قد ايه يعني؟ هقول لك باختصار، المسح على الخفين له مده. بس يا ترى انت مسافر ولا مقيم؟ ده انا والله بسافر على طول القاهره وقاعد هناك مسافر يعني، او في الطريق بقالي 3 4 ايام مسافر. المسافر انت طبعا عشان مسافر تبقى رخصة لك اوسع شوية، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل لك رخصة لمدة 3 ايام ولياليها. طب انا مقيم في المنصورة، انا اصلا من المنصورة همس على الخفين، تبقى المدة ليا قد ايه؟ يبقى انت لك يوم وليلة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا جاء الى ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها فسألها: يا ام المؤمنين اذكري لي مدة مسح الخفين، قولي لي امسح الخفين قد ايه؟ قالت له: اذهب الى علي بن ابي طالب، فإنه كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم مني في ذلك. ودي مسألة تربوية عالية جدا، مش عيب يا إخواني إن أنا أقول معرفش، مش عيب أبدا أقول معرفش. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي من هي؟ وهي من هي؟ تقول: أنا لا أعرف، أنا لا أعرف. طيب أعمل إيه؟ تقول: لا، اذهب لعلي رضي الله عنه، فإنه كان يكثر من السفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم بذلك مني. فذهب إلى علي فسأله عن ذلك، فقال له علي رضي الله عنه: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم. طيب خذ بالكم معايا بقى وركزوا في الحتة اللي جاية دي، عشان الحتة يمكن نكون لأول مرة بنسمعها ومحتاجين نركز فيها. وممكن المدة تمتد للمسافر 7 أيام إذا كانت المسألة ضرورية في غاية الأهمية. ممكن المسألة تمتد 7 أيام إذا كانت المسألة ضرورية وفي غاية الأهمية، ممكن يمسح لمدة 7 أيام. لا، واحدة واحدة علينا، أنت قلت لنا دليل على مسألة 3 أيام، هات لنا دليل على مسألة 7 أيام. الدليل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما فتح بيت المقدس جاءه البريد. البريد ده الرجل هو بيحمل الرسائل من أمير المؤمنين للجيش ومن الجيش لأمير المؤمنين. جاءه البريد يبشره بفتح بيت المقدس. طبعا المسألة دي مش محتاجة انها تتأخر، ده خلاص بيت المقدس اتفتح ولابد الرسالة تيجي لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في التو لحظة، ويروح سيدنا عمر الخطاب لأخذ مفاتيح بيت المقدس في التو اللحظة. فالمسألة مش محتاجة وقت يضيع في الطريق. فالبريد جاب سرعة جري، فذهب لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فسأله عمر بعدما بشر بهذه البشرة: منذ كم وأنت تمسح على خفيك؟ فقال له: منذ 7 أيام، منذ 7 أيام. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هي السنة، هي السنة. يعني في حالة الضرورة القصوى زي الضرورة دي، إن خبر جاي زي ده لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب، قال له هي السنة ان في حالة الضرورة القصوى ان ممكن مسألة تمتد المسافر 7 ايام ولياليهن. طب واحد بيسأل: طب المدة بتنتهي امتى وتبدأ امتى؟ امتى ابدأ وامتى تنتهي؟ يعني اضرب لكم مثال، انا الان توضأت، توضأت اهو ولبست الخف، يعني انا توضأت في صلاة المغرب ولبست الخف، او توضأت في صلاة العصر. انسان توضأ في صلاة العصر، نكتب كده: توضأ في صلاة العصر. جميل كده يا اخواني. طيب ولبس الخف في صلاة المغرب، ولبس الخف في صلاة المغرب، واول مسح على الخف كانت في صلاة العشاء. يعني انا توضيت في صلاة العصر، ظليت على وضوئي لحد قرب المغرب، قبل المغرب قمت لابس الخف، وبين المغرب والعشاء احدثت، وبين المغرب والعشاء احدثت، بدأت ان انا اتوضى في صلاة قبيل صلاة العشاء وقمت مسح عليه. فيا ترى المدة تكون امتى؟ يبقى بصوا كده قدامكم، بصوا قدامكم كده، يبقى انسان توضأ في صلاة العصر، ننتبه كده عشان نقدر نضبط المدة امتى وتنتهي امتى. انسان توضأ في صلاة العصر، انسان توضأ في صلاة العصر ولبس الخف في صلاة المغرب، واول مسح على الخف في صلاة العشاء. اليوم والليلة يبدأوا من امتى؟ هيبدأوا من ساعة الوضوء، ولا يبدأوا اللي هي العصر، ولا هيبدأوا من لبس الخف اللي هي المغرب، ولا هيبدأوا من أول مسحة اللي هي في صلاة العشاء؟ أهل العلم يقولون إن بداية المسح بتبدأ مع أول مسحة. أحسنت، أحسنت، بداية المسح تبدأ مع أول مسحة. يبقى أنا أول مسحة ليا كانت في صلاة العشاء، كانت في صلاة العشاء، يبقى هذا هو بداية الوقت، وينتهي الوقت في اليوم التالي عند صلاة العشاء، وينتهي الوقت في اليوم الثاني عند صلاة العشاء. واضح كده يا اخواني؟ طيب يا ترى، طب انا همسح ازاي وامسح ايه؟ امسح ظاهر القدم ولا باطن القدم؟ يعني لابس الخف امسح من فوق ولا من تحت؟ وامسح بايدي الاثنين ولا بايد واحدة؟ وهل يا ترى كنت سمعت شيخ المسجد اللي جنبنا بيقول انت تاخد الميه في ايديك وترش الاول بعد كده تمسح؟ طب يا ترى اعمل ايه؟ شوفوا يا احبابي، هذه عباده، وطالما هي عباده فاحنا محتاجين فيها ان احنا نعمل ايه؟ نشوف هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيها ايه. حديث علي رضي الله عنه بيقول ايه؟ قال: لو كان الدين بالراي، لو ديننا كان بالعقل، لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه. وانا لابس الخف، المسح اسفل الخف اللي هو ده الموثق للارض، فده اللي محتاج اصلا ان انا امسحه، ده محتاج اصلا ان احنا نطهره. لكن لو كان الدين بالراي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه. ولقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يا حبيبي كان بيمسح فين؟ الظاهر، ظاهر القدم بس. بس يا احبابي مش بيمسح الباطن، لان بعض الناس بيتفزلك كده ويقول لك ايه، حط ايدك اليمين على ظهر قدمك اليمين وايدك الشمال اسفل في اسفل قدمك الشمال وامسح من فوق من تحت. غلط غلط. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيمسح الظاهر بس. طب امسح بايديا بايد واحده ولا بايديا الاثنين؟ امسح طولي ولا امسح عرضي؟ هذه المساله بقى فيها سعه. امسح كيفما شئت، امسح كيفما شئت. فكل ما يطلق عليه انه مسح فخلاص هو في الشرع عندنا مسح. ماشي احبابي؟ طيب يبقى انا دلوقتي عرفت مدة المسح، وعرفت كمان مسألة محل المسح وصفة المسح. ايا كان احنا نمسح ظهر القدم بس، ظهر القدم بس، والمسح على اي صفة كانت، فكل هذا في سعة، لانه لم يرد عندنا دليل على تحديد صفة معينة في المسح، واللي الشرع جعله لنا مسألة فيها مفتوحة نفتحها للناس لا نضيقها على الناس. ماشي احبابي؟ طيب واحد بقى بيسأل ويقول لي: طيب انت دلوقتي قلت لنا كل حاجة متعلقة بالمسح على الخفين، لسه نقطة مهمة جدا 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 في مسألة مسح على الخفين. اقول له ايه هي؟ يقول لي: انا ممكن في الفترة دي كنت قلت لنا ان الواحد لو نام نوم مستغرق الوضوء بيبطل. طب يا ترى هي في اشياء بتبطل المسح على الخفين؟ هل يا ترى في اشياء بتبطل مسح الخفين؟ هقول له دي نقطة ممتازة جدا، وهي دي النقطة الأخيرة معانا النهاردة في مسألة المسح على الخفين، ألا وهي ما يبطل المسح على الخفين. ما يبطل المسح على الخفين، أول حاجة تبطل المسح على الخفين، أول حاجة تبطل عندنا مسح على الخفين، إن المدة تنتهي، انتهاء المدة. فانتهاء المدة ناقضة المسح على الخفين. يعني إيه؟ أنا زي ما قلت لكم مسحت على الخفين أول مسحة امبارح في صلاة العشاء، جميل، الوقت بتاعي انتهى، الوقت بتاعي انتهى النهارده في صلاه العشاء، وبعد ذلك احدثت. واحد يقول لي: انا هما اتوضوا امسح على الخفين. هقول له: لا يا حبيبي ما ينفعش. ليه؟ هقول لك: لان المده بتاعتك انتهت. طالما المده انتهت يبقى خلاص لا يجوز ابدا الزياده على المده المقرره. يبقى اول حاجه عندنا احبابي انتهاء المده، فاذا انتهت المده فلا يجوز لك ان تزيد على المده هذه. طب واحد بيسال يقول: طيب انا المده بتاعتي انتهت قبل العشاء، قبل العشاء بربع ساعه المده انتهت، بس انا على وضوئي ينفع اخش اصلي؟ سؤال بصورة تانية، يعني انا مسحت على الخفين ما بين المغرب والعشاء امبارح، المدة تنتهي امتى؟ ما بين المغرب والعشاء النهاردة. ماشي احبابي؟ طيب طالما المدة انتهت ما بين المغرب والعشاء النهاردة، جميل، انا لسه على وضوئي، يعني انا مسحت اخر مسحة كانت قبل المغرب ولسه على وضوئي، ما خرجش مني ريح او غير ذلك، فهل انا على وضوئي الان بس المدة انتهت وانا على وضوئي اتوضى من جديد، ولا اشيل الخفين ام انزع الخفين واصلي؟ هنقول لك: طالما انت على وضوء، طالما انت على طهارة، انت بتكمل صلاتك عادي مفيش فيها مشكلة، بس ما ينفعش ان انت تمسح الخفين بعد ذلك، انما ينفع لك انك تصلي طالما انك على طهارة. ماشي يا احبابي؟ طيب هو في ناقض تاني من النواقض، زي ما اخونا احمد صبحي ذكر الان، الجنابة. الجنابة ايضا، الجنابة أيضا ناقضة للمسح على الخفين. لحديث صفوان بن عسال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام وليلهن إلا من جنابة، إلا من جنابة. الجنابة بس، الجنابة بس، الجنابة بس هي اللي تنقض المسح على الخفين. هتضطر اللي أنت تقلع الخف وتغتسل. ماشي أحبابي؟ طيب في نواقض تانية؟ يا ريت بقى أشوف إجابتكم كده، هل في نواقض أخرى؟ اخونا الزائر انا اسال، فما تجاوبش على السؤال بسؤال. لا، نواقض الوضوء ليست بناقضه. انا لو نواقض الوضوء خلاص انا بتوضا ومسح الخفين. طيب شوفوا يا احبابي، في حاجة ثالثة اتنازع فيها العلماء في هل هي ترى ناقضة للمسح على الخفين ولا لا. قالوا هي مسألة أنا لو قلعت الخف هل ده يكون ناقض لمسح الخفين؟ والمسألة دي بعض أهل العلم قالوا إن أنا لو نزعت الخف يكون ناقض، والله أعلم. أنا شايف إن هي ما بتكونش ناقضة. عارفين ليه يا إخواني؟ أولا لدليل عقلي ونقلي، لدليل عقلي ونقلي، أو بصورة أخرى عشان برضو نكون إحنا الحمد لله بنقدم النقل دايما بدليل نقلي وعقلي. بس أنا هكلمك أولا عقليا، يعني لو أخ من إخواننا الأحباب توضأ ومسح على راسه، مسح على شعره يعني، وهو كان شعره طويل شوية، فقال ما راح للحلاق، فراح للحلاق قال له أنا عايزك تشيل لي شعري تماما، فقام الحلاق شال له شعره تماما، هل يا ترى نقول للإنسان ده روح اتوضأ تاني اللي أنت مسحت على راسك والشعر اللي كان على راسك راح منك؟ لا. وكذلك أيضا أنا اتوضيت ومسحت على الخف، فكذلك أيضا لو نزعت الخف أنت خلاص الحمد لله أنت اتوضيت أصلا، فأنت على طهارة بفضل الله عز وجل. أما الدليل النقلي فهو ما خرجه البيهقي في سننه الكبرى أن عليا رضي الله عنه توضأ، أن عليا بال ثم توضأ ثم لبس خفه ثم بعد ذلك توجه إلى الصلاة، توجه إلى الصلاة وقبل الصلاة نزع خفه أمام الصحابة وصلى بهم رضي الله عنه. فهذا في دليل اهو ان علي رضي الله عنه مسح الخفين وخلع الخف امام الصحابه، والصحابه ما انكروش عليه، ومع ذلك صلى بهم اماما. فهذا في دليل ان الراجح والله اعلم من كلام اهل العلم ان نزع الخف او ان انا اقلع الخف ليس بناقض للمسح على الخفين. ماشي احبابي؟ طيب ان شاء الله يعني فاصل كده يعني 5 دقائق، اللي عنده أي أسئلة حول مسألة المسح على الخفين، حول مسألة ما يجب له وضوء أو ما يستحب له الوضوء، إن يجاوب عليه سريعا كده قبل ما نخش إن شاء الله في باب الغسل. يا أخونا الشافعي الصغير، أسأل الله عز وجل أن يجعلك الشافعي الكبير، اللهم أمين. بعض أهل العلم قالوا إن نواقض المسح هي نفس نواقض الوضوء وزيادة فعل هذا، فهل هذا صحيح؟ شوف اخي الحبيب، انا بقول ان نقض المسح على الخفين معناه ان انا اقلع الخف وارجع اتوضى من جديد. جميل، ده معنى النقض مسح الخفين. في فرق بين نقض المسح على الخفين وبين نقض الطهاره. نقض الطهاره زي ما انت بتقول اللي هي نواقض الوضوء، ده اسمه نقض طهاره، ده انا احتاج ان انا اتوضى وارجع امسح على الخفين. ماشي حبيبي؟ اما بالنسبه لمساله نقض مسح الخفين، ده معناه ان انا هقلع الشراب او الجور او النعل او الخف وارجع اتوضى من جديد وهغسل رجليا وبعد كده ارجع امسح. وصلت؟ فاه نواقض الوضوء ناقضه للطهاره بس مش ناقضه لمسح الخفين. ارجو المساله دي تكون واضحه لان هي مساله مهمه. شوف يا اخواني، مساله مسح الخفين بعض الناس بيظن زي الاخ اللي هو الفردوس بيقول هل يجوز المسح على الخفين بسبب ضيق الوقت خاصه في المحاضرات؟ خد بالك يا حبيبي الكريم وخد بالك يا اخواني ان مساله المسح على الخفين دي رخصه في اي وقت من اوقات السنه، رخصه في اي وقت من اوقات السنه تحت اي ظرف كان. المساله مش معلقه بمساله البرد الشديد، لان بعض الناس بتظن ان المسح على الخفين ما بيكونش الا في البرد. لا يا احبابي، المساله دي رخصه في اي وقت من اوقات السنه، في اي وقت من اوقات السنه، سواء كنت مسافر، سواء كنت مقيم، سواء كنت في صيف، سواء كنت في شتاء، في ربيع، في خريف، سواء انت شاب، سواء انت صغير، سواء انت كبير، المساله مفتوحه لاي حد، مش المساله متعلقه بالبرد الشديد زي ما بعض الناس بتظن. بالنسبه الاخ اسلام بيسال بالنسبه للسفر، ما هو المده التي يجوز له المسح على فيها 3 ايام؟ شوف اخي الحبيب، مساله مده السفر، مده السفر اخ اسلام مختلف فيها بين اهل العلم، واختلاف كبير جدا جدا جدا. والراجح من اقوال اهل العلم، وده اللي رجحه غير واحد من العلماء المحققين، ان السفر ليست له مده محدده، ان السفر ليست له مده محدده، فكل ما يطلق عليه في عرف الناس انه سفر فهو سفر يجوز فيه المسح على الخفين. اما بالنسبه للاخ عمر عاصم، اسال الله عز وجل يحفظه، هل خلع الخف يبطل المسح ام يبطل الطهاره؟ لا، نزع الخف لا يبطل المسح ولا يبطل الطهاره. نزع الخف لا يبطل المسح ولا يبطل الطهاره. بالنسبه للاخ الزائر، وهل لو نزعت الخف وكنت متوضئ وارتديته مره اخرى دون ان اجدد الوضوء، فهل هذا يجوز؟ اذا كانت في مده المده بتاعتك اللي هي اليوم والليله، اذا كنت مقيم او 3 ايام ولا هنا، اذا كنت مسافر فلا باس انت تلبسه وبعد ذلك ان شاء الله تبقى تمسح عليه. أخونا عمر عاصم بيسأل ما صحة اشتراط بعض الفقهاء أن يكون الخفان ساترين لمحل الفرض. إحنا عشان نشترط على الناس شرط معين إحنا محتاجين في ليه دليل. وإحنا النهاردة بنقول العرف معروف إن الخف أو النعل أو الجورب ده لابد يكون ساتر، ده عرفا يعني. أخونا أحمد صبحي اللي بيقول ممكن إعادة ذكر الأدلة على الخف المنقطع. سئل الثوري، سفيان الثوري رحمة الله عليه، فقيل له أيمسح الإنسان على خف مفرق؟ فقال وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة ممزقة مشققة؟ بالنسبة للنية طبعا هذا أصل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. طيب إن شاء الله سريعا كده يا إخواني، إن شاء الله كده سريعا يا إخواني نبدأ بإذن الله في كتاب الغسل. في كتاب الغسل يعني إيه غسل؟ الغسل هو لا يختلف كثيرا بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي له. فالغسل معناه هو تعميم الجسد بالماء، ده معنى الغسل. الغسل معناه هو تعميم الجسد بالماء، فده المعنى اللغوي للغسل. والمعنى الشرعي هو التعبد لله سبحانه وتعالى بتعميم الجسد بالماء لرفع الجنابة. وبعض أهل العلم وده الراجح يقولون هو التعبد لله سبحانه وتعالى بتعميم الجسد بالماء فقط، لأن مسألة أن أنا أقول لرفع الجنابة ممكن يكون الغسل مستحب، فالراجح أن أنا أقول هو التعبد لله سبحانه وتعالى بتعميم الجسد بالماء حتى تكون المسألة تشمل الغسل الواجب والغسل الإيه المستحب. تعالوا كده يا أحبابي بسرعة نشوف يا ترى إيه هي موجبات الغسل، نشوف إيه هي موجبات الغسل، وبعد ذلك نبدأ يا أحبابي نشوف إيه كيف كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يغتسل. بداية أول حاجة عندنا توجب الغسل، أول حاجة عندنا من موجبات الغسل خروج المني في اليقظة أو في النوم. شوفوا أحبابي زي ما أصلنا في البداية خالص إن النبي صلى الله عليه وسلم كان النساء يسألون النبي صلى الله عليه وسلم في أدق الأشياء المتعلقة بهن، جميل، والنبي صلى الله عليه وسلم والسيدة عائشة رضي الله عنها كانت تقول رحم الله نساء أنصار لم يمنعهن حياءهن من التفقه في الدين. وأم سليم لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ كل هذا دليل لأن المسألة اللي احنا هنتكلم فيها الآن قد يكون فيها بعض الحياء من بعض الناس، ولكن احنا بنتعلم الآن، فعلى طول مش هنقول لا حياء في العلم لا حياء في الدين، لا الدين كله حياء يا إخواني، دي مقولة خطأ عايزين نصلحها. ما ينفعش أقول لا حياء في الدين، لا ده الدين كله حياء، النبي يقول إن لكل دين خلق وإن خلق الإسلام هو الحياء، ولكن هنصح هذه العبارة ونقول إيه، هنقول إن الله لا يستحي من الحق. فخروج المني يقظة أو في المنام للرجال والنساء فلا ففي هذه الحالة يجب على الإنسان أن يغتسل، سواء كان هذا الأمر بالنسبة للرجل أو بالنسبة للمرأة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء. أحباب الكرام معناها إنما الماء أي الغسل من الماء اللي هو المني، أي ماء الغسل يجب على الإنسان أن يغتسل بهذا الماء إذا خرج منه الماء اللي هو إيه المني، هذا بالنسبة للذكر والأنثى. وأم سلمة رضي الله عنها قالت إن أم سليم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال نعم إذا رأت الماء. يبقى دي نقطة مهمة جدا يا إخواني، ألا وهي إن وجود المني في اليقظة أو في المنام هذا يوجب الغسل. بس خد بالك معايا من حاجة، والأخت الكريمة تاخد بالها من حاجة، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم إذا رأت الماء، لأن بعض الناس بيخيل له في المنام إن هو رأى أنه مثلا يجامع ويظن أنه قد خرج منه المني وهو نائم، فيقوم الصبح ينظر في الثياب لا يجد شيئا في الثياب، أو إنسان لا يذكر أنه قد رأى شيئا في نومه ولما بيقوم الصبح بيجد الثياب فيها مني. يا ترى الحالتين دول هنعمل فيهم ايه؟ الحالتين دول قال فيهن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، يجد البلل ولا يذكر احتلاما، بيجد الماء موجود ولا يذكر الاحتلام، يذكر أنه يعني وجد الماء موجود ولكن هو لا يذكر أنه قد رأى شيئا في منامه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل، طالما الماء موجود موجود يبقى يغتسل. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يرى أنه قد احتلم متذكر أنه رأى شيء في منامه ولا يجد الماء، فقال لا غسل عليه. يبقى المسألة متعلقة عندنا يا إخواني بأن أنت تفتكر أنت شايف شيء في المنام ولا بوجود الماء. أحسنتم، بوجود الماء. يبقى وجود الماء أو وجود المني يوجب عندنا الاغتسال. يبقى أول موجب عندنا من موجبات الغسل أحبابي هو خروج المني في اليقظة أو في المنام. في المنام معروف بالاحتلام، أما في اليقظة فهو بالجماع زي ما نعرف الآن أو بالاستمناء. طبعا الاستمناء إخواني كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر، حرمها الشرع علينا، وإن شاء الله لعلنا نبقى نفرد درس في هذه المسألة. الموجب الثاني من موجبات الغسل هو الجماع. إذا جامع الرجل أهله زوجته فيجب عليه الغسل، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع، إذا جلس الرجل بين المرأة وبين الرجل، إذا جلس الرجل بين المرأة بين فخذي المرأة يديها ورجليها، إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. يعني إذا رجل جامع ولم ينزل ما حدش يقول لي إنما الماء من الماء، لا، ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن لم ينزل، طالما أنه جامع فإنه يجب عليه الاغتسال. طب يا ترى الاغتسال على الرجل فقط ولا على المرأة؟ الاغتسال على الاثنين. يبقى إذا خروج المني يشترك فيه الرجال والنساء، الجماع يشترك فيه الرجال والنساء، إسلام الكافر ده الموجب الثالث عندنا أن الكافر إذا أسلم يجب عليه الاغتسال، وده أيضا بيشترك فيه الرجال والنساء، لحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما جاءه قيس بن عاصم وقال له يا رسول الله أسلمت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغتسل بماء وستر. وحديث أم سلمة وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان كثيرا ما يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله عز وجل لأمه بالهداية، فقال فكان يسلم كثيرا ما يدعو لها، وإنني ذهبت ليصم ذات يوم فقلت وصلى أدعو الله لأمي، قال ثم توجهت إلى البيت فسمعت صوت خضخضة الماء، صوت مية عمالة تنزل وكأن في إنسان بيغتسل، فدققت الباب فقالت أمي من؟ قلت أبو هريرة، قالت على رسلك، قال فدخلت فوجدتها تغتسل غسل الإسلام. فالكافر إذا أسلم بيغتسل، وده مش للرجال بس، لا ده الرجال والإيه والنساء. بعد ذلك الموجب الرابع من موجبات الغسل انقطاع الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة. انقطاع الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة الحيض والنفاس. أخونا عمر عاصم بيقول خروج دم الحيض أو نفاس. لا يا أخو عمر، أنا عايزك في الفقه تكون دقيق شوية. خروج الدم لا يوجب الغسل، بل انقطاع الدم انقطاع دم الحيض أو النفاس هو اللي يوجب الغسل. ناخد بالنا من كل كلمة احنا بنقولها، انقطاع دم الحيض والنفاس هو اللي بيوجب الغسل على المرأة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت إذا انتهت الحيضة فاغتسلي وصلي. ماشي أحبابي؟ طيب نقطة مهمة بقى جدا، غسل الجمعة هل هو واجب ولا سنة؟ وأود سريعا كده يا إخواني أرأكم أمام عيني، هل غسل الجمعة واجب ولا سنة؟ ما شاء الله، واجب سنة واجب سنة مستحبة، ها في أقوال أخرى؟ طيب اللي قال غسل الجمعة واجب ممتاز، واللي قال غسل الجمعة سنة برضو ممتاز، يعني ده صح وده صح. يعني ايه؟ فهمنا، يعني ممكن غسل الجمعة يكون واجب، وياريت تركز معي بقى لان ان شاء الله بإذن الله يعني هذا الكلام لن تجده بإذن الله إلا هنا، وهذا اجتهاد وأسأل الله عز وجل أن يوفقني فيه. غسل الجمعة قد يكون واجب، غسل الجمعة قد يكون سنة. الدليل واحدة واحدة عشان تتضح لنا المسألة. أخونا الشافعي الصغير ذكر لنا حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، ومعنى واجب على كل محتلم أي واجب على كل بالغ، فده نص واضح، ده نص واضح جدا ان غسل الجمعة واجب، ده نص واضح جدا ان غسل الجمعة واجب. ولكن انا وجدت الاخ اللي كان بيقول ان غسل الجمعة ده سنة، استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل افضل. الله، يبقى اذا النبي هنا بيقول غسل الجمعة واجب، وهنا صلى الله عليه وسلم بيقول من توضأ فبها ونعمت. وعندنا حديث اخر ان عثمان رضي الله عنه اتى ذات يوم المسجد في خلافة عمر، وعمر يخطب، وعمر يخطب رضي الله عنه، وكان عثمان جاء متأخرا، وكان عثمان جاء متأخرا، فقال له: ما أخرك عن صلاة الجمعة؟ قال: والله ما وعيت إلا وقد أذن لها، فما لبثت إلا أن توضأت وأتيت. فقال له عمر: وتوضأت أيضا؟ يعني جاي متأخر وتوضي بس. ثم جلس عثمان وأتم عمر رضي الله عنه الخطبة. فلو كان غسل الجمعة واجب ما كانش عمر سمح لعثمان رضي الله عنه أنه يجلس، وكذلك أيضا الصحابة ما كانوا سمح لعثمان رضي الله عنه أنه يجلس. فده دليل أن غسل الجمعة واجب ولا سنة. يبقى احنا معانا دليلين هم من السنة وفي أدلة تدل أنه واجب. طب يا أحبابي، إمتى يكون واجب وإمتى يكون سنة؟ أما في أدلة تدل على الوجوب وأدلة تدل على الاستحباب. طب إمتى يكون واجب؟ صلى على المصطفى صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها، والحديث ده بقى هيوضح لنا امتى يكون واجب وامتى يكون سنة. قالت عائشة رضي الله عنها: كانت الأعراب تنتاب النبي صلى الله عليه وسلم من عوالي المدينة يوم الجمعة. الأعراب كانوا بيأتوا للنبي صلى الله عليه وسلم من عوالي المدينة، أي من أطراف المدينة، جايين من أطراف المدينة عشان يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة، في ثياب الصوف مع الغبار والعرق. لابسين طبعا ثياب صوف وجايين من اخر المدينه، طبعا بيعرقوا وفي الغبار عشان الجو الصحراوي ده فيه غبار. فاخد بالك من القاعده دي، صوف مع غبار مع مع عرق، ده بيساوي روائح منتنه. فدخل احدهم على النبي صلى الله عليه وسلم فوجد منه هذه الرائحه، فقال: هل اغتسلتم لهذا اليوم؟ مش مفروض تغتسلوا هذا اليوم؟ تعملوا حسابكم انتوا جايين تكونوا مغتسلين. في رواية اخرى في نفس هذا الحديث، بس هذه رواية لابن عباس، انه قال: وكان الناس كثر، الناس كانوا كتير جدا، وكان سقف المسجد قريبا من الناس. المسجد السقف بتاعه يعني قريب من الناس، وفي نفس الوقت الناس كتير جدا، فحط بقى المسجد مزدحم وناس كتير جدا وسقف المسجد قريب منهم مع ثياب الصوف والعرق والغبار، ده محدش يطق في المسجد، محدش يطق وقعت في المسجد. عند ذلك اوجب النبي صلى الله عليه وسلم الغسل على هؤلاء. يبقى انسان مثلا بيعمل طول النهار وجاي رائحته مثلا منتنه، لا، ده غسل الجمعه واجب في حقه. طب واحد بفضل الله عز وجل قاعد في بيته قايم بفضل الله عز وجل رائحته طيبه وحاطه طيب وجه، لا، ده غسل الجمعه سنه في حقه. يبقى غسل الجمعه يا احبابي بيدور بين الوجوب ويدور بين الاستحباب. يدور بين الوجوب لمن كانت تنبعث منه روائح كريهه ومستكثره ويؤثر على الناس، ويكون مستحب لمن لم يكون مستحب في خلاف هذه الحاله. ماشي احبابي، فهمنا التفصيل ده؟ طيب، بعد ذلك نشوف بقى صفة غسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بس من البداية أوضح لك نقطة، إن الغسل عندي نوعين، الغسل عندي نوعين. النوع الأول غسل بنسميه الغسل الواجب، الغسل الأول بنسميه الغسل الواجب أو المجزئ، الواجب أو المجزئ. الغسل الثاني بنسميه الغسل الكامل او الغسل المستحب. يعني انت بيجب عليك تعميم البدن بالماء، ده الواجب عليك في الغسل. كما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم في سفر فصلى، فلما انهى الصلاه راى رجلا في خلف المصلين لم يصلي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تصلي معنا؟ أولست برجل مسلم؟ قال: بلى يا رسول الله، ولكن أصابتني جنابة ولا ماء. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء فقال له، وهذا الإناء كان لامرأة من المشركين، فقال له عليه السلام خذ هذا فأفرغه عليك. يبقى ده الغسل الواجب عليا، ان انا اخد شويه ميه والميه دي تعمم بها جسدي، اعمم بها جسدي. يعني انا النهارده لو دخلت مثلا تحت الدش وفتحت الدش والماء اصاب كل جسدي، ففي هذه الحاله احبابي، في هذه الحاله احبابي، يبقى انا اغتسلت الغسل الواجب او الغسل المجزئ. في بقى عندي غسل اخر اللي هو النوع الثاني من الاغسال، اللي هو الغسل الكامل او الغسل المستحب، ان انا اغتسل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل بالضبط. طب كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل بالضبط؟ هنبدأ برضو زي ما عملنا بفضل الله عز وجل في الوضوء، هنبدأ نعمل كده برضو في خطوات سريعة كده قدامكم أحبابي، في خطوات سريعة قدامكم كده هنبدأ نشوف صفة غسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. واحد، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الغسل نوى بقلبه. أولا يبقى أول حاجة عندي النية، والنية محلها القلب. اثنين، أنا هذا الغسل طبعا من جنابة، هنقول غسل الجنابة وهنقول غسل اللي هو ل مثلا للنظافة أو غير ذلك. فاحنا نقول أول حاجة عندنا النية، وإذا كان هذا الغسل من جنابة فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالماء القليل، كان يوصل يغتسل بالصاع، الصاع ده يعني تقريبا 2 لتر، يعني إزازة 2 لتر كان يوصل يغتسل بها، كان يوصل يغتسل بالصاع. طب أنت بتقول لي ليه بالنقطة دي؟ عشان أقول لك ان النقطة التانية عندنا النهاردة، لما تيجي تفتح الدش ما تفتحوش على الاخر حتى لا تكون مسرفا في الماء. يبقى النقطة الثانية، لا تسرف في ماء الغسل. اثنين، لا تسرف في ماء الغسل. ثلاثة، كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه. اول حاجة ابدأ اغسل ايدي ثلاثا، كما في رواية البخاري يبدأ فيغسل يديه ثلاثا. بعد ذلك كان صلى الله عليه وسلم يغسل فرجه بشماله، يغسل فرجه بشماله، لأن الفرج طبعا بيكون عليه مني أو بيكون محله مثي، ده بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة، فنبدأ إن احنا نغسل الفرج بالشمال. أما إذا كنت مثلا هتغتسل لغسل الجمعة فاحنا طبعا هنشيل مسألة غسل الفرج بالشمال. يبقى إذا أنا أغسل فرجي بالشمال ثلاثا ورا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك كان صلى الله عليه وسلم، يا ريت ننتبه، كان صلى الله عليه وسلم يضرب الأرض بيمينه، يضرب الارض بيمينه ثم يغسلها، لان طبعا المني له ملمس لذج، فكان يستعمل عشان يزيل هذا الملمس من يده، فكان يستعمل يغسل يده بالتراب. طبعا احنا يقوم مقام، كان يستعمل يقوم، طبعا احنا بنقول النهاردة هيقوم مقام التراب الصابون، فبعد ما اغسل الفرج ان انا اغسل يدي بالصابون او بما يقوم مقام التراب، غسل اليد حتى يذهب عنها اثر المني. ماشي احبابي؟ ثم بعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم، ودي نقطة ستة، يتوضأ وضوءه للصلاة، يتوضأ وضوءه للصلاة. يبقى نوى هنفتح الماء ومش هنسرف في الماء، بعد ذلك أغسل إيدي ثلاثة، بعد كده أغسل فرجي بيدي الشمال، ثم بعد ذلك أغسل يدي من أثر المني، ثم بعد ذلك أتوضأ وضوئي للصلاة. ثم بعد ذلك كان صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه ثلاثا، بعد الوضوء بقى هياخد ثلاث حفنات من مية كده ويبدأ يغسل ايه؟ رأسه. طب واحد يسألني ويقول لي هو ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتوضى قبل الغسل؟ هقول لك اخي الحبيب، انا عايزك كده بدون ما تمهد لجسمك ان في مية جاية وتخش مرة واحدة تحت الدش، ايه اللي بيحصل؟ ده انت ذات نفسك لما بتيجي تغتسل بتعمل كده، تقوم ايه مدخل ايديك الاول، وبعد كده ايه تدخل راسك، بعد كده تدخل رجليك، بعد كده تخش كلك، لان انت لو عملتش كده تلاقيك ايه بيحدث لك امر كده يعني تحت الماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيمهد للجسد ان في ميه هتنزل عليك عن طريق ايه الوضوء اللي بيكون قبل الغسل. فكان يصلي يتوضا وضوء للصلاه، ثم بعد ذلك ياخذ ثلاث حفنات من ماء فيغسل بها راسه، يبدا بالشق الايمن ثم الايسر، يبدأ بالشق الأيمن في الرأس ثم الأيسر، بيغسل الشق الأيمن ثم الشق الأيسر في الرأس. ثم بعد ذلك صلى الله عليه وسلم يبدأ بشق جسده الأيمن، يدخل الشق الأيمن كده من الجسد، ثم بعد ذلك الشق الأيسر من الجسد، ثم بعد ذلك كان صلى الله عليه وسلم يعمم جسده بالماء. جميل كده أحبابي، دي صفة غسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. جميل. طيب هل يا ترى الغسل ده هو للمرأة بتغتسله؟ يعني ده للرجال والنساء زي كنت تقول لي في موجبات للرجال والنساء؟ ده للرجال والنساء الاثنين مع بعض، ده غسل الرجال والنساء الاثنين مع بعض. يعني ده غسل الجنابة وغسل الحيض؟ هقول لك لا، اقف بقى معايا شوية. ده بالنسبة لغسل الجنابة، اذا كان بالنسبة ل اذا كان غسل الجنابة بالنسبة للرجال والنساء. اما بالنسبة لغسل انتهاء الحيض بالنسبة للمرأة، فاحنا نقول لها بعد اذنك هيبقى في حاجة صغيرة قد كده هنزودها شوية. اذا كانت المرأة طبعا، وده كلام طبعا ما كانش اكيد يعني ما عادش له اثر دلوقتي في زماننا، اذا كانت المرأة مدفرة شعرها، اذا كانت المرأة مدفرة شعرها فانه يجب عليها ان تفك هذه الضفيرة وتبدأ يعني بضفر شعرها في غسل الجنابة. لا بأس، مفيش مشكلة، خلي شعرك متضفر مفيش مشكلة. أما إذا كانت المسألة مسألة غسل انتهاء من الحيض، انتهاء من الحيض، فإحنا المرأة يجب عليها أن هي تفك ضفيرة شعرها. بنزود حاجة كمان أيضا بالنسبة لغسل الحيض بالنسبة للمرأة، أنها تتبع أثر الدم بشيء من مسك، شيء من مسك. يعني المرأة في بيتها، اللي طبعا دم الحيض بيبقى له رائحة كريهة، عند الانتهاء من دم الحيض بتاخذ حتة قماشة كده فيها بعض الطيب او فيها بعض مزيل العرق، وتضعه عند اماكن خروج دم الحيض حتى يتطهر هذا المكان من هذا الدم. ودي سنة غابت عند كثير من النساء، فثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته امرأة الا وهي اسماء تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها، السدر اللي هو ده سدر أحبابي اللي هو النبات كانوا بياخدوا الأوراق بتاعته، الأوراق دي بتتفرك بتبقى عاملة زي الصابون كده، لتأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، حتى تبلغ فروة الرأس، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتتطهر بها. فرصة اللي هي قطعة من القماش ممسكة عليها مسك يعني، فتتطهر بها. فقالت أسماء يا رسول الله كيف تتطهر بها؟ فقال سبحان الله تطهري بها، استحى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك تتبعين بها أثر الدم، يعني المكان اللي بيبقى فيه الدم احنا هنمسح بيه مكانه بهذه القطعة من القماش الموجود فيها الايه المسك حتى يزول تزول رائحة دم الحيض. ماشي كده احبابي؟ طيب اظن كفاية كده عليكم النهاردة، وبإذن الله تبارك وتعالى الدرس القادم بإذن الله نتكلم عن التيمم ان شاء الله. نفتح باب الأسئلة، قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، واللي عنده سؤال يتفضل ان شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. بالنسبة للسؤال الأول، ألا هو ذكرت في سياق الحديث أن من موجبات الغسل خروج المني. طيب إيه السؤال؟ فهل خروج المني بالتفكر دون شعور بخروجه يوجب الغسل أم لا؟ شوفوا أحبابي، خروج المني غالبا غالبا يشعر به الإنسان. يعني عشان نفرق بين المني وبين المذي، المني احبابي يخرج بدفق، يخرج بدفق مدفوق كده مدفوع، وله رائحة معروفة وشكل معروف وبينزل بقدر معروف. اما المذي فده بينزل قطرة او اتنين، قطرة واحدة او اتنين، وممكن انا مشعرش بيه. فاذا كان السؤال ان اللي خرج من الانسان مذي، فده بيجب عليه الوضوء ويغسل ذكره وياخذ كف من الماء يضعه في مكان المذي، يبقى كده تطهر الثوب وتطهر البدن. اما اذا كان انسان نزل منه مني، المني ده غالبا بينزل طبعا بالصور اللي انا قلت عليها بالدفق او بقدر معين وبرائحه معينه وبشكل معين، اذا كان نزل بهذه الصوره فده المني يجب منه الغسل. ماشي احبابي، في حاجة تانية، ممكن المني ينزل في اليقظة بدون ان يشعر منه الانسان لمرض، ممكن الانسان من شدة المرض يخرج منه المني، وده انا رأيتها كثيرا وبخاصة في الناس اللي هم بيزداد عليهم مرض الموت. يعني كثير من الناس اللي بيمرضوا مرض موت، المرض ده ممكن الانسان يخرج منه المني وهو لا يشعر. فاذا كان المرض شديد وخرج من الانسان مني معروف طبعا بشكله وصفاته، ففي هذه الحالة لا يجب عليه الغسل. الإنسان مرض شديد ونزل منه مني وبعد ذلك ربنا عز وجل عافاه، لا يجب عليه الغسل. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط، فقال صلى الله عليه وسلم إذا حذفت الماء فاغتسل، إذا حذفت الماء فاغتسل، فإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل. والحذف طبعا هو الرمي اللي احنا بنقول عليه الدفق، أما إذا خرج المني من الإنسان بدون أن يشعر بسبب مرض فلا يجب عليه الغسل، والله أعلم. أما بالنسبة لأخينا أحمد صبحي اللي بيسأل، فبيقول بعض المشايخ أبعدوا غسل القدمين من الوضوء، فما قولكم؟ أخي الحبيب، العلماء عايزين برضو نفهم كلام العلماء. بالنسبة لمسألة غسل القدمين، مسألة غسل القدمين اللي طبعا اللي شرح لنا صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين ميمونة. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة. فمعنى توضأ وضوءه للصلاة يعني غسل كل أعضاء وضوء الوضوء اللي احنا بنغسلها في الصلاة. أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها قالت: فتوضأ وضوءه للصلاة غير قدميه، أخرهما لما بعد الغسل. النبي أخرهم لما بعد الغسل. فإذا غسلت القدمين في البداية فأنت عملت في حديث أم المؤمنين عائشة، إذا أخرت لما بعد لما بعد الغسل فهذا فعل أم المؤمنين فعله النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها. وتاخد بالك من حاجة يا حبيب، إن هذا سنة وهذا سنة، إن هذا سنة وهذا سنة. وبعض أهل العلم جمع بين حديثين إن إذا كان المكان في طين، يعني الأرض مثلا لو رحت الأرياف تجد الأرض أرض عادية مش أرض مثلا عليها سيراميك أو بلاط، فأنا لو غسلت رجلي قمت حاطط رجلي على الأرض دي، إيه اللي هيحدث؟ هيصيبها، يبقى أنا ملهاش لازمة الغسل. من أجل ذلك بعض أهل العلم قالوا إن مكان يسمى يؤخر غسل القدمين في مسألة الغسل لهذه العلة، إنه ممكن يغسل قدميه ولكن بعد كده إيه اللي هيحدث؟ هتتسخ بالتراب أو بالطين، فكان يسمى بيؤخرها لآخر الوضوء. وعلى كل فكل سنة وكل وارد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للأخ إسلام اللي بيسأل: هل يجب تغطية شعر المرأة أثناء قراءة القرآن؟ شوف أخي الحبيب، احنا بنقول يستحب عند قراءة القرآن عشان نشعر بقراءة القرآن، يستحب لنا عدة أمور. يستحب لي أن أنا أتوضأ، يستحب لي أن أنا أمهد لقراءة القرآن، أن أنا أكون في مكان مثلا بعيد بقى عن أشغال الناس وبعيد عن حد يشغلني، قاعد في أوضتي قافل على نفسي، أستقبل القبلة، أقعد متربع، جميل، أقعد في جلسة فيها سكينة وأبدأ أقرأ القرآن. إذا كانت المرأة يستحب لها أن هي تغطي شعرها رأسها، يستحب لها ذلك. طيب دي أمور كلها مستحبة ولكن مش أمور واجبة. يعني أنا النهاردة قلت يستحب أن الإنسان لما يجي يقرأ القرآن يكون قاعد في جلسة فيها تدبر كده، طب ما ينفعش يقرأ القرآن وأنا نايم؟ ينفع يا سيدي، وربنا عز وجل يقول إيه: الذين يذكرون الله إيه قياما ها وقعودا وعلى جنوبهم. فيمكن أقرأ القرآن وأنا نايم. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تقرأ وردها وهي نائمة، فممكن الإنسان يقرأ القرآن وهو نائم. فهي هناك أمور مستحبة عند قراءة القرآن، منها مثلا تغطية شعر المرأة، ده أمر مستحب لأن في هيئة طيبة وهيئة حسنة وتقرب الله عز وجل بهذه العبادة، واخد بالك؟ أما إذا لم تغطي رأسها فلا شيء في ذلك، والله أعلم. بالنسبة للسؤال: إذا انقطع الدم عن المرأة وبعد الغسل عادت بعض النقط في الظهور. شوفوا أحبابي، يعني بالنسبة لهذه المسألة هو بيكمل بيقول: هل تغتسل مرة أخرى أم ماذا؟ وهل إذا أمسكت المصحف يكون عليها وزر؟ شوف أخي الحبيب طبيب الإسلام، أسأل الله عز وجل أن يجعل لك من اسمك نصيب وأن تكون طبيبا للإسلام والمسلمين وترفع راية الإسلام والمسلمين في هذا الباب، في باب الطب. المرأة إذا انقطع عنها الدم وعاد الدم في النزول مرة ثانية سواء في الغسل أو بعد الغسل أو غير ذلك، احنا بنقول في ثلاث مفاتيح ان شاء الله هقوله لكم سريعا واحنا هنفصل فيهم الكلام ان شاء الله في درس الحيض والنفاس باذن الله. بنقول اخي الحبيب ان المرأة اذا كانت لها دورة معروفة، انا مدتها مثلا ثلاث ايام، اذا الثلاث ايام انتهوا والمرأة اغتسلت وعاد الدم في النزول مرة ثانية، فالدم ده دم استحاضة، طالما ان المرأة دورتها ثابتة، دم الحيض بتاعها ثابت لمدة 3 أيام، بعد الثلاث أيام اغتسلت وجدت الدم نزل تاني، لا ده دم استحاضة، المرأة بتتوضأ عند كل صلاة ومفيش فيها أي مشكلة، ماشي يا حبيب؟ ده دم استحاضة. أما المرأة إذا ما كانتش لها دورة معينة، يعني الشهر ده بتجيلها 3، الشهر اللي بعده بتجيلها 4، الشهر اللي بعده بتجيلها 5، ففي هذه الحالة الدورة بتاعتها غير ثابتة، هنقول لها ارجعي لأثر الدم اللي نزل ده هل هو دم حيض ولا لأ؟ يعني هي دورتها من 3 ل 6 أيام، جميل؟ في اليوم الرابع الدم توقف قليلا، وبعد كده الدم بدأ ينزل تاني. نقول لها على طول طالما انت دورتك مش ثابته، متغيره من 3 4 5 6، ففي هذه الحاله احبابي احنا بنقول لها ارجعي لاثر الدم، الدم اللي نزل ده هو باوصاف دم الحيض ولا لا؟ اذا قالت هو باوصاف دم الحيض نقول لها خلاص هو ده، انت لسه في الحيض دلوقتي. اذا قالت لا ده الدم اتغير، ده عامل زي دم الجرح كده، دم فاتح احمر فاتح كده، نقول لها لا ده دم استحاضه، عليك ان انت خلاص تغتسلي، والدم اللي نزل ده دم استحاضه، وتوضئي عند كل صلاه. ماشي يا احبابي. اما اذا كانت المساله عند المراه لها دوره مميزه ولها عارفه لون الدم، تقول لها انت بتحيضي في علم الله 6 أو 7، خلاص بعد 6 ايام تشوفي عدد اهل بلدك كام، اهل بلدي ان هم حيضتهم 6 ايام، خلاص بعد 6 ايام اغتسلي وصلي. دي المفاتيح الثلاثه اللي احنا هنحل بيها اي مشكله في مسائل الحيض، وان شاء الله هنفصل فيها القول في الدرس القادم باذن الله تبارك وتعالى. بالنسبه هل الوضوء عباده أم جزء من العبادة؟ لا، الوضوء في ذاته عبادة، الوضوء في ذاته عبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الصلاة، الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان، فالطهور في حد ذاته عبادة. طيب لو قال طبيب للمرأة أن الحمل يضرها، هل يجوز الإجهاض في بداية الحمل؟ نقول أخي الحبيب الكريم، بداية إذا قال الطبيب المسلم، إذا قال الطبيب المسلم أن الحمل سيهلك المرأة، هيهلك الأم أو يضرها ضررا بالغا، ففي هذه الحالة يجوز لها الإجهاض إذا كان الطبيب المسلم الثقة يقول ذلك، وهو يعلم يقين المرأة سيترتب عليها ضرر كبير بسبب هذا الحمل، ففي هذه الحالة يجوز لها الإجهاض والله أعلم. الأخ عمر عاصم بيسأل هل يجوز الغسل، هل يجزئ الغسل عن الوضوء؟ طبعا يا اخ عمر، اسال الله عز وجل ان يبارك فيك، ان شاء الله اخ يعني شكلك مجتهد. الغسل يجزئ عن الوضوء، فلقد ثبت عن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها انها قالت اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام فصلى ركعتين، النبي اغتسل وبعد كده قام صلى ركعتين، لا اراه احدث لهما وضوءا، ما شافتش النبي صلى الله عليه وسلم توضا لهاتين الركعتين، فهنا بنقول الغسل بيجزئ ان شاء الله عن الوضوء. بالنسبة لسنة الإسلام عذرا لم أسمع من قالت وهي نائمة، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ثبت عنها أنها كانت تقرأ وردها وهي نائمة. بالنسبة لأخونا زائر، هل خروج المني مرة أخرى بعد الغسل بدون شهوة يجب إعادة الاغتسال؟ خد بالك أخي الحبيب إن اللي نزل بعد الاغتسال ده ليس منيا، إنما هو مذيا، إنما هو مذيا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون بعد الاغتسال، أو عن الماء يكون بعد الماء. أنا اغتسلت وخلاص يعني بعد ما خلاص حدث الإنزال ونزل المني، وفوجئت بعد ذلك بعد ما أنا قمت خلاص وخلصت وغسلت الذكر وما عادش في أي شيء، وفوجئت إن أنا بعد ما اغتسلت في ماء آخر. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الماء فقال إنما هذا هو المذي، وكل فحل يمذي، كل ذكر يمذي، فإنما يكفيك أن تغسل ذكرك وتتوضأ عند كل صلاة. هل يجزئ الغسل عن الوضوء؟ أخ رام عاصم شكلك مجتهد، بس ما تجتهدش إن أنت تكرر السؤال أدي 1 2 3 4 5 6 مرات. جزاكم الله خير. الأخ الشافعي الصغير يقول هناك قول الأطباء أن المجهود المطلوب من الحامل أثناء الوضع هو نفسه بل أكثر أثناء الإجهاض. شوفي أخ الشافعي، أسألك كلمة من الشافعي، إذا كان في ضرر متيقن، متيقن إن المرأة دي هتهلك أو يصيبها ضرر شديد بسبب هذا الحمل، فالمجامع الفقهية قالت بالإجهاض. حتى لو كان الغسل الجنابة أو حيض فليجزي أيضا وضوء للصلاة؟ أيوة إن شاء الله يا أخ إسلام يجزي بإذن الله تبارك وتعالى. بالنسبة لمسألة الصفرة والقدرة، الصفرة هو ماء أصفر، ماء أصفر، ماء أبيض فيه صفرة يخرج عقب الحيض، والقدرة هو ماء فيه حمرة. فبالنسبة للصفرة والقدرة، أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها كانت تقول، أم سلمة رضي الله عنها تقول كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الحيض شيء، يعني الصفرة أو القدرة إذا كانت بعد الحيض لا نعدها شيء، دي استحاضة. أما إذا كانت في فترة الحيض فهي من الحيض. جميل. فإذا المرأة خلاص انتهى عندها بفضل عز وجل الحيض واغتسلت، ثم بعد فترة وجدت صفرة أو القدرة، فهذا يعد من الاستحاضة، فالمرأة تتوضأ عند كل صلاة فقط. أخونا محمود يقول: حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها، صحيح أم كذب؟ ولماذا هو في البخاري؟ أولا أخي محمود، الحديث كذب، الحديث موضوع. ولماذا هو في البخاري؟ الحديث اللي قال لك هو في البخاري يعني هذا إنسان يكذب عليك. وأنا يعني شوف يا أخو محمود، أنا أمام كل الحضور. هو في كم واحد حاضر معنا؟ في حوالي 25 حاضرين معنا. أمام كل الحضور من هنا اليوم الثلاث القادم بإذن الله تبارك وتعالى، لحد يوم الحد القادم بإذن الله، أنا يا أخو محمود لك 1000 جنيه مني إذا أخرجت لي حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها من صحيح البخاري. ماشي أخو محمود؟ هو الأخ اللي قال هذا الكلام أخ كذاب، وأخ وشكله كده أخ شيعي. فحديث أنا مدينة العلم وعلي بابها ليس في البخاري، وهو حديث مكذوب، وهقول لك ليه دلوقتي. واللي عايز يقول لنا اللي هو في البخاري، والله البخاري بين ايدينا ويطلعه لنا. ويمكن يا اخو محمود تخش النهارده يعني بفضل الله عز وجل في مثلا موسوعه المكتبه الشامله او المكتبه الالفيه، خش على موقع مثلا موقع الدرر الدرر السنيه دوت نت، هتجد عليه مثلا البخاري، تخش تعمل بحث وحط الحديث ده قدامك، ويا ريت يعني ان شاء الله مش هتلاقيه، ده يقينا يعني مش هتلاقيه صحيح البخاري. عارف ليه يا اخ محمود الحديث ده مش صحيح البخاري وليه قلت لك المكذوب؟ اولا الحديث ده اولا حكم عليه اهل العلم بالوضح، فابن الجوزي وغيره من العلماء حكموا عليه بالوضح وقالوا ان ده حديث مكذوب موضوع. ليه يا احبابي؟ لان بالنسبه للحديث علي رضي الله عنه نحن نحبه وله من الفضائل والشمائل الشيء الكثير، فيكفينا يا اخ محمود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين الرايه غدا لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم شاهد ان علي رضي الله عنه هذا هو الرجل، ان ربنا عز وجل بيحبه والنبي بيحبه وعلي رضي الله عنه يحب الله ويحب رسوله. علي رضي الله عنه الذي ذكر الله النبي صلى الله عليه وسلم يعني كثير من الاحاديث في فضائله رضي الله عنه، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انت مني بمنزله هارون من موسى، الا انه لا نبي بعدي. ولكن كون ان انا اقول ان علي ان العلم ده مدينه وعلي هو الباب، ده معنى ذلك ان انا لا اخذ علم الا عن علي رضي الله عنه. طيب هذه واحده. طب وباقي الصحابه ما اخدش عنهم يعني؟ ما هو انا مش هخش للعلم الا اذا كان يعني هو دلوقتي عندنا مدينه ليس لها الا باب واحد، فانا مش هينفع اخذ هذا العلم الا من واحد بس اللي هو علي رضي الله عنه. طب وباقي الصحابه؟ وباقي الصحابة، بل في الصحابة من هو أعلم من علي، يعني أبو بكر أعلم من علي رضي الله عنه. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل، معاذ بن جبل. فعلي رضي الله عنه أقضى الأمة كما قال عمر رضي الله عنه، كما في صحيح البخاري عمر الخطاب يقول: أقضاكم علي، يعني أعلم رجل بالقضاء علي رضي الله عنه. إنما أنا أقول إن أنا أقول اقول ان علي هو اعلم الناس، لا هو مش اعلم الناس، هو اعلم الناس ابو بكر رضي الله عنه قولا واحدا كما في الصحيحين من حديث ابي سعيد: كان اعلمنا ابو بكر رضي كان اعلمنا ابا بكر رضي الله عنه. فاعلم الصحابه هو ابو بكر رضي الله عنه. ماشي يا اخ محمود؟ وعلي رضي الله عنه هو اعلم الناس في القضاء كما قال عمر رضي الله عنه. وهذا الحديث مكذوب موضوع لم يثبت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن المسألة تكون واضحة بالنسبة لك أخو محمود. بالنسبة لحكم مشاهدة الأفلام الجهادية على النت وتوزيعها، شوفوا أحبابي، في بعض الأوقات يعني أنا من كثرة رؤية الأفلام الجهادية، في بعض الأوقات ممكن تكون هذه الأفلام الجهادية ضد الإسلام، ممكن تكون امثال هذه الافلام الجهاديه ضد الاسلام. يعني مثلا هو جهاد واحنا نعترف بذلك وفضل الله عز وجل، يعني بالنسبه لجهاد اخواننا في الشام وغير ذلك وفي العراق ده ممتاز. ولكن في بعض المشاهد ما ينفعش يعني تذاع، ما ينفعش تذاع. يعني مثلا كنت شفت مثلا فيلم مثلا في الشام ان هم جايبين جثث الروس كده 500 جثه فوق بعضها ومش عارف ايه وبيضربوا فيهم النار، فده ما ينفعش. مثلا الموقف مثلا اللي كان حدث في العراق، جايبين مثلا رهينه امريكي مثلا وبيذبحوه، ده اولا شرعا لا يجوز بالصوره دي، شرعا لا يجوز. ويبدا الناس تعرض هذه الاشياء ويبدا اعداء يقولوا اتفرج يا سيدي ادي الاسلام اهو، خدت بالكم يا حبايبي؟ فاذا كانت افلام فيها عمليات استشهاديه مثلا او عمليات جهاديه او غير ذلك، لا بأس بها إذا كان هذا الأمر بيجحد همتي إن أنا أجتهد في طلب العلم وأجتهد في العبادة وأجتهد في الطاعة وغير ذلك. أما إذا كانت مسألة ممكن تسيء للإسلام فدرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، والله أعلم. بالنسبة للأخت فاطمة الزهراء، أسأل الله يبارك فيها، بتسأل هل هناك سنة للجمعة وهل تصلى في المسجد أم في البيت؟ بالنسبة لأخت فاطمة، بالنسبة إن شاء الله ده هناخد باب الصلاة، بالنسبة للصلاة الجمعة القبلية فأه لها سنة، لها سنة قبلية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اغتسل يوم الجمعة من غسل واغتسل وبكر وابتكر ثم ومشى ولم يركب ثم أتى المسجد فصلى ما قدر الله عز وجل له أن يصلي، يصلي ما قدر الله له ذلك. يبقى قبل صلاة الجمعة لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم عددا معينا في صلاة السنة، صلى 2 4 6 اللي ربنا عز وجل قدره له، فهذا فيه الخير إن شاء الله. أما السنة البعدية فثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها ركعتين، وثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها أربع، وثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في البيت، وثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في المسجد. بالنسبة للأخت عايدة، هل كشف أمراض النساء من بطولات الصيام؟ طب هو الكشف إيه اللي بيحدث فيه؟ يعني بالنسبة للكشف إيه، كيف إيه طبيعة الكشف؟ إن شاء الله، يا ريت بس توضحي حضرتك. لا لا بأس، مفيش مشكلة إن شاء الله، مفيش مشكلة إن المرأة تكشف في كشف نسا في نهار رمضان. إذا كنت حضرتك مثلا بتسألي إن ممكن مثلا الدكتورة تدخل يدها مثلا في الفرج إذا كانت حامل أو غير ذلك، فده مفيش في أي مشكلة إن شاء الله، مفيش في أي مشكلة. وأهل العلم برضه زيادة للعلم، أهل العلم قالوا بإن دخول المناظير وغير ذلك إلى المعدة أو إذا كان في الظهر أو غير ذلك فلا شيء في ذلك وليست مفطرة. حديث أخونا عمر بيسأل: حديث من قرأ ياسين كأنه قرأ القرآن 10 مرات. شوف يا أخ عمر، عشان تكون مسألة قاعدة عندك، لم يثبت حديث صحيح في فضل سورة ياسين، لم يثبت حديث صحيح في فضل سورة ياسين، والله أعلم. أخ محمود بيسأل: هل يجب للمرأة أن تخلل الماء في شعرها وتغسل كل شعر جيدا، أم يكفي بالمسح على شعر الرأس؟ لا، في الغسل يا أخ محمود تغسل شعرها، تغسل شعرها، تغسل شعرها. وفي نقطة إخواني برضو مهمة عايزين برضو نوضحها، يعني ذكرني بيها ربي عز وجل الآن، الاهتمام بغسل أماكن الانثناءات في الجسد، يعني تحت الإبط ما بين الفخذين، الأماكن دي مهمة جدا في الغسل إن احنا نهتم بيها. فلقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل غسل مرافقه، مرافقه أي الأماكن اللي يكون فيها انثناءات. حكم الجهاد الآن، هل هو واجب عين أم واجب كفاية؟ دي مسألة تطول، يعني إن شاء الله بإذن الله هنبقى نوضح فيها الكلام بإذن الله. أخو عمر عاصم بيقول: قرأت حديث من قرأ ياسين كأنه قرأ 10 مرات في البخاري. أنا أتحداك يا أخو عمر، وليك أنت كمان 1000 جنيه إذا وجدت حديث من قرأ ياسين كأنه قرأ القرآن 10 مرات. طيب نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.